فلان ثم ينزل ثم يركب فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: يا رسول الله نحن سنخصص لك بعيرا خاصا لك. قال: لا، أنا واحد منكم. يا رسول الله، طيب أنت، نحن متبرعون لك، أنت القائد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عمره قريب من 60 في ذلك الحين، ليس يعني في أوائل شبابه. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا رجل منكم. فصار يتعاقب هو ومرثد ابن أبي مرثد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، كان يتعاقب معهم على هذا البعير. مضوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أجراس في الإبل، كان أحيانا العرب يضعون أجراسا لأجل أن يعرف مكان البعير، وين البعير إذا ضاع. وقيل إن العرب كانوا يفعلونها تبركا، قيل ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس من كل الإبل حتى نمشي ولا واحد يدري عنا أو يسمع بنا. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويرسل أمامه الصحابة ينظرون له الأخبار. أرسل صحابيين، قال: أنتم اسرعوا، لأن نحن 317 ومعنا 70 بعيرا، ما نستطيع نمشي بسرعة، لكن يا فلان وفلان كل واحد يأخذ بعير وبسرعة بسرعة امشوا أمامنا، اسبقونا مثلا بعشرة كيلو 15 كيلو. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المدينة وهنا مكة، المدينة في شمال مكة وهنا الشام في الشمال، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان سيمر بالمدينة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الطريق جهة بدر، يخرج في وسط الطريق لأجل يقطع عليه الطريق. قال: يا بسبس بن عمرو، يا معدي ابن أبي الزغباء، أخرجا انظرا لي، يسألا لي وين القافلة توجهت، وين ذهبت، وين جاءت. أبو سفيان إلى الآن ما يدري عن شيء، جاي ماشي من جهة الشام. مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبسبس بن عمرو ومعدي رضي الله تعالى عنهما سبقاه وجعل ينظران في الأخبار. أبو سفيان ذكي فعلا، قائد عجيب. هو علم أني أنا طالع في ذهابي إلى الشام، خرج 100 مقاتل للقبض علي ولم يستطيعوا، إذن معناه أنني في الرجعة أنا في خطر. فأبو سفيان يمشي بالقافلة ويقف ويسأل: يا جماعة، يسأل رعاة الغنم في شيء سمعته، في أحد طلع من المدينة؟ قالوا: لا. يمشي جاي من بعيد من الشام ويمشي. لما بدأ يقترب من المدينة وقف القافلة كلها. لما وقف القافلة أقبل بنفسه، أول شيء أرسل ناس من عنده: انظروا اسألوا، ثم رجعوا ما أعطوا خبر. فذهب بنفسه يمشي أبو سفيان، انظر إلى ذكائه، جعل يمشي ويمشي حتى اقترب من جهة بدر، ثم جاء إلى بئر هناك ورأى راعيا عند هذا البئر، تحدث معه: كيف الحال؟ عساك طيب؟ ها كيف البئر وكيف الناس؟ والله كلهم بخير. فقال له أبو سفيان: طيب يا أيها الراعي، هل سمعت بجيش خرج من المدينة؟ قال: والله ما أدري، أنا إنسان مسكين وبسيط وأنا راعي غنم أصلا. قال: طيب ما لاحظت شيئا غريبا؟ ما في أحد غريب أو كذا؟ قال: ما في شيء غريب، لكن هناك رجلان نزلا برواحلهما عند البئر وشرب وملأ أسقيتهما ماء وذهب. قال: كانوا على بعيرين؟ قال: نعم. قال: أين مكان البعيرين؟ قال: هناك بركة هناك. جاء أبو سفيان ونظر في المكان فإذا في بعر، يعني الخارج من البعير، غائط البعير، فأخذه وفته بيده فإذا فيه نواء التمر. قال: هذه من إبل المدينة، المدينة مليانة نخل ويطعمون الإبل تمر أحيانا، التمر الفاسد أو اليابس، أو يطعمونها النوى فيخرج معها من خارجها. قال: هذه جاية من المدينة، ولا يمكن يأتون، أتوا هنا ما معهم إلا أسلحتهم. يعني سأل، قال: معهم بضاعة، معهم عدة مسافر؟ قال: لا، كل واحد بالسيف. قال: هذا جيش، ما يحتاج كلام. رجع مباشرة إلى قومه، إلى القافلة، وهو متحير: طيب ماذا أفعل؟ فاتخذ أبو سفيان سبيلين للنجاة. الأول أنه نادى رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، قال: تعال يا ضمضم. قال: نعم. قال: أنت حتى تصل إلى مكة كم تحتاج وقت؟ والله أحتاج أسبوع، أسبوعين، ثلاثة. قال: أريدك أنك تصل في كذا وكذا، يعني أقصى وقت، وأنا أعطيك الأجرة مضاعفة، بدل ما أعطيك مثلا 100 دينار أنا أعطيك 500 دينار، لكن أضرب بعيرك حتى تصل إلى مكة بأسرع شيء، وقل يا أهل مكة أخرجوا أنقذوا قافلتكم. أنا ما أستطيع أقاتل جيش كامل وهذه 1000 بعير، يعني إذا حميت 200 بعير 300 بعير، هذه 1000 بعير وين أحميها كلها؟ قال طمضم: طيب، أهل مكة إلى الآن ما يدرون عن شيء. عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأهل مكة في أسواقها يمشون ويذهبون ويجيئون. فعاتكة نامت يوم من ليلة من الليالي فرأت رؤيا غريبة. أصبحت الصبح نادت أخاها العباس: تعال يا عباس. قال: نعم. قالت: يا عباس، أنا رأيت رؤيا غريبة. قال: ما هذه الرؤيا؟ قالت: رأيت كأن رجلا أقبل إلى مكة على بعير وصاح، قال: يا أهل مكة، انفروا إلى مصارعكم في 3. قالت: فأقبل الناس إليه فزعين. قالت: فمضى حتى رقى فوق الكعبة بالبعير، رؤيا، وصاح: يا آل غدر، يا آل غدر، انفروا إلى مصارعكم في 3، خلال 3 أيام ستموتون. تقول: فأقبل الناس مجتمعين إلي: أنت إيش قصتك؟ ماذا تريد؟ فتركهم ومضى وصعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس اليوم هو الجبل المطل على الكعبة الذي عليه اليوم القصور الملكية جهة أجياد، مقابل لمستشفى أجياد. تقول: فرق فوق الجبل وقال: يا آل غدر، يا أيها الغادرون الظالمون، يا آل غدر، انفروا إلى مصارعكم في 3. قالت: ثم أخذ حجرا ورماه من فوق الجبل فتدحرج الحجر، فلما وصل إلى أسفل الجبل تكسر وصار حصى صغار، ودخل في كل بيت من مكة حصى. رؤيا غريبة، ليست مثل رؤانا اللي يشوف عنز تطير واللي يشوف مدري اسمك مدري شو تسوي. والله بعض الشباب أحيانا يقول لي رؤيا وقول استح على وجهك، بالله أنت لعد تنام تكفى ولعد تكثر دسم آخر الليل. شوف الرؤى الغريبة. فلما قال سمع العباس ذلك قال: اسمعي يا عاتقة. قال: نعم. قالت: نعم. قال: والله إنها لرؤيا، ما هي بحلم وأضغاث أحلام وسواليف شيطان، هذه رؤيا لا تحدثي بها أحدا، انتبهي لا تخبري أحد تعملين لنا مشاكل. قالت: أبد، سكوت ولا واحد يدري. إلى الآن ما طلعت الشمس، ليل فجر. فرأى عتبة ابن ربيعة، قال: يا عتبة تعال تعال، صديقه، تعال تعال. قال: نعم. قال: بقول لك شيء ولا تخبر أحد، كل سر جاوز الاثنين شاع، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. قال: بقول لك شيء ولا تخبر أحد أبدا. قال: أبد ولا أتكلم. قال: أختي عاتكة رأت كأن رجلا جاء وصاح: يا آل غدر، انفروا لمصارعكم في 3، ثم رقى الكعبة ثم رقى انتبه لا تخبر أحد تعمل لنا مشاكل، بكرة يقع شيء في مكة يورطوننا. قال: والله هذه رؤية غريبة، لكن انتبه حتى أنت لا تخبر. قال: بدأنا سكوت. مضى عتبة ودخل البيت يفطر، فوجد ولده الوليد يفطر معه. قال: يا ولدي. قال: نعم. قال: سأقول لك شيئا ولا تخبر أحد. قال: نعم. قال: ترى عاتك أخت العباس عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمة محمد، رأت كذا وكذا. يا ولدي لا تخبر أحد. قال: ما أخبر أحد. العباس خرج مع طلوع الشمس، إلى الآن ما كمل ساعة، خرج مع طلوع الشمس ليطوف بالكعبة، فإذا قريش قد جلست في نواديها مجموعات يتحدثون عن رؤيا عاتكة، انتشر الخبر. فمر بأبي جهل، قال له أبو جهل: يا عباس، يا أبا الفضل. قال: نعم. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: والله أنا بطوف بالكعبة. قال: طيب، إذا أكملت طوافك تعال، نريدك في حاجة. طيب، أكمل الطواف وجاء. قال له أبو جهل: يا بني هاشم، متى خرجت فيكم هذه النبية؟ أنتم ما شاء الله طلعتوا نبي، تبغون تطلعون نبية بعد؟ استهزاء. متى خرجت فيكم هذه النبية؟ قال: ما الخبر؟ قال: أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم؟ فبدأت تتنبأ نساؤكم. قال: كيف؟ تنبؤ بالغيب يعني. قال: كيف؟ قال: رؤيا أختك عاتكة رأت كذا وكذا وكذا وكذا. قال لا ما رأت شيئا وهذا كذب وما في شيء وهذه إشاعة وكلام. قال ما في إشاعة وكلام غير صحيح، هذا الكلام لا يمكن يخترع. لكن هو قال في الرؤيا ثلاثة أيام، نحن ننتظر عليكم ثلاثة أيام، إذا ما حصل شيء والله لنكتبن عليكم كتابا نعلق في داخل الكعبة أن أكذب بيت في العرب هم بنو هاشم، ما يصدقونكم الناس ولا يأخذون لكم عهدا ولا أمانة ولا يقبلون لكم ذمة. قال كيف طيب هذا غير صحيح. طبعا هذا الكلام يقع وضمضم ابن عمر شغال يطوي القفار أكثر من 500 كيلو يضرب بعيره يريد أن يصل بسرعة. انتهى اليوم الأول والرجل شغال قطع 150 أو 200 كيلو. انتهى اليوم الثاني الرجل بدأ يقترب من مكة. لما جاء اليوم الثالث العباس متجهز المشكلة، فلبس العباس حلته وأقبل إلى جهة الكعبة مع السيفة. إذا أبو جهل قال لي شيء بأقاتله، فأبو جهل كان مضطربا. أبو العباس يقول هذا ليش خايف مني، تعال تعال أنت تقول نكتب تعال. فإذا بأبي جهل قد علم عن ضمضم والعباس لم يسمع به بعد. ضمضم ماذا فعل؟ أقبل إلى مكة فخاف أن يدخل إلى مكة ويبدأ يقول يا ناس يا ناس، فلا يلتفت إليه أحد، لأن كل يوم يدخل إلى مكة واحد مضيع بعير، واحد يريد أن يشتري شيئا، واحد معه بضاعة، فأصلا السوق وعند الكعبة وكل مكان صراخ في صراخ. فضمضم حتى يلفت نظر الناس إليه ماذا فعل؟ أقبل إلى بعيره وجدع أنفه، بدأ الدم يسيل من البعير وهاج البعير. ثم ضمضم شق رداءه وإزاره صار شبه عاري، ثم أقبل إلى الجهة الكعبة وبدأ يصيح. الناس رأوا جملا ثائرا ورأوا ضمضم مزقه ملابسه وهو يقول يا قريش يا قريش انفروا إلى أموالكم، أنا رسول من أبي سفيان، أدركوا أموالكم اللطيمة اللطيمة، قد عرض لأموالكم محمد وأصحابه، والله لا أظنكم تدركونها، الغوث الغوث. انزعجت مكة وبدأوا يتجهزون، كل الناس تجهزوا، حتى الذي ما يريد يخرج خرج غصبا عنه. أمية بن خلف ما كان يريد يخرج وكان خائفا من الموت والقتل، وكان سعد بن معاذ قد أخبره أن المسلمين سيقتلوك، لكن أبا جهل ما تركه. أبو جهل بدأ يطوف في الناس يلا بسرعة، اللي ما عنده سلاح نعطيه سلاح، اللي ما عنده. أبو جهل شعر أنها اللحظة الحاسمة التي ينتظرها، وفعل اللحظة حاسمة ينتظرها ليموت. جاء أبو جهل مرة بأمية بن خلف، وأمية بن خلف جالس والناس يجهزون. قال يا أمية ما تريد تخرج للقتال؟ قال ما أريد، أنا قد قال لي صاحبي سعد بن معاذ أن محمدا أخبرهم أن المسلمين يقتلوني، أنا معقول أنا مجنون أخرج من مكة أبجلس في مكة عند عبيدي ومماليكي يحموني؟ قال يا أمية أنت رجل من ساداتنا، متى جلست جلس الناس معك؟ أنت تخرب علينا الجيش كله الآن، كل واحد يقول ما أريد أخرج، هذا أمية جالس. قال ما في خروج. يا أمية أخرج. قال ما في خروج. أبو جهل صحيح أنه خبيث وفاجر لكنه ذكي، مضى وأحضر مبخرة، مبخرة اللي يوضع فيها جمر وعود، وضع عليها جمرا وعودا بخورا، وأقبل إلى أمية وهو بين أصحابه، قال يا أبا صفوان. قال نعم. قال خذ تطيب، إنما أنت من النساء. قال كيف؟ قال لي أنت حرمة، لو أنت رجل خرجت تقاتل مع الرجال، لكن اقعد تطيبي تفضلي تطيبي. فضرب المبخرة، شوف كيف استثاره خبيث، ضرب المبخرة وقام وأخذ سلاحه، وفعلا قتل أمية في بدر، أبو جهل قتل في بدر. الكل تجهز إلا صفوان ابن أمية، لأن أباه وأخاه خرج فجلس هو، وأبو لهب يعني أخرج رجلا أعطاه أموال وخرج بداله لأنه كان مريضا. طبعا قريش أيضا عندها مشاكل لأجل الخروج، كان في قبيلة اسمها قبيلة قبائل بني بكر من كنانة قريبة من مكة، وبينهم وبين قريش مشاكل، خشيت قريش أنها تطلع بالجيش 1300 مقاتل أن تخرج بالجيش وتمر بها القبائل ويقاتلونهم القبائل. قالت قريش والله مشكلة، ما نستطيع نصل إلى المدينة لأن قبائل بني كنانة في الطريق. فخرج لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك، قال طبعا سراقة بن مالك من كنانة، قال أنا كفيل لقومي ألا يقاتلكم أحد، أخرجوا. قالوا أكيد؟ قال أبد، وإني جار لكم كما قال الله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان ماذا فعل؟ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. رأى الملائكة أقبلت في القتال. سراقة بن مالك أصلا ما حضر المعركة، لكن إبليس في صورته لأنه كناني سراقة، قال أبت قبيلتي أنا جار لكم، ما يفعل لكم شيئا، اذهبوا واقتلوا محمدا وأصحابه. خرجت قريش معهم 60 فرسا 600 درع، معهم جمال كثيرة، جمال يركبونها وجمال يأكلونها في الطريق، تموين 1300 مقاتل. أبو سفيان طبعا يعني ما يدري ضمضم وصل، قبض عليه محمد وأصحابه، مات في أثناء الطريق، عدا عليه ذئب، ما يدري. فمباشرة أخذ القافلة ولف يمين جهة الساحل وذهب إلى غربا جهة الساحل، وأخذ طريقا آمنا، ابتعد تماما عن القافلة عن الجيش لأجل أن يحمي قومه. لما شعر أبو سفيان أنه يعني بعيد عن الجيش تماما وأنه الآن ما في أمل أن جيش المسلمين يدركه، أرسل إلى قريش رسالة مع رجل آخر: ارجعوا ترى القافلة نجت. أرسلها إلى قريش. خرج هذا بالرسالة يضرب جنب ناقته يريد أن يصل إلى قريش. أدركهم في الجحفة قريبا من رابغ، يعني خلاص هم قريبون الآن من بدر، يصلون، قد قطعوا مسافة طويلة من مكة. فأقبل إليهم معه الكتاب، قال: يا جماعة أنا رسول من أبي سفيان يقول ارجعوا، كثر خيركم، ما قصرتم، أنتم خرجتم لأجل القافلة، القافلة نجت، ما في داعي مشاكل وقتال ودماء، برضو محمد وأصحابه أبناء عمنا وأقاربنا، نعمل مشاكل ليش؟ عندها بدأ الشقاق والنزاع في جيش المشركين. قام أبو جهل، أبو جهل أصلا ليس قائدا لكن هو وضع نفسه قائد، ومع كثرة الصراخ واللجج أطاعوه. قال: والله لا نرجع أبدا حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 أيام فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي القمر وتعزف لنا القيان وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. امضوا، يريد أن يعمل سمعة لقريش، ولأجل مرة ثانية محمد وأصحابه ما يفكرون أن يخرجوا لقتالنا، نجلس في بدر وإذا أنتم أقوياء تعالوا لنا في بدر. ففي ناس عقلاء، في ناس عقلاء عنده، منهم الأخنس بن شريق الثقفي، هو قائد لقبيلة بني زهرة، وقبيلة بني زهرة 300 مقاتل، يعني ربع الجيش تقريبا. فأقبل هذا، أقبل الأخنس إلى قريش وجعل يصيح، قال: يا معشر قريش، ما دام أنه قد نجت أموالكم ارجعوا واجعلوا جبنها في، إذا تقولون في أحد جبان ورجعنا أنا الجبان، لكن فكروا بعقولكم، لماذا نقاتل؟ قال أبو جهل: لا، ألا نقاتل. قال الأخنس: حول قوة الله بالله، هل فاجر هذا؟ التفت إلى قومه الأخنس ابن شريق، طبعا الأخنس كان سيدا مطاعا في قومه، أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وشهد حنينا. التفت إلى بني زهرة، قال: ما دام الناس ما يطيعوني أنتم يا قومي، أنا رئيسكم 300. قال: يا بني زهرة، قد نجى الله أموالكم وخلص صاحبكم مخرمة بن نوفل ابنكم اللي موجود في القافلة، وإنما نفرتم لتمنعوا أموالكم وابنكم وقد سلم، فاجعلوا جبنها في، فلا حاجة والله لنا بالقتال ولا حاجة أن نطيع هذا الفاجر، ويشير إلى أبي جهل. فقال قال بنو زهرة: نعم والله هذا الرأي. ثم بدأوا يجمعون متاعهم ورجعوا من رابغ. أبو جهل جاء وتمسك بالأخنس، قال: يا أخنس، أنت كذا تخرب علينا الجيش، أنا جالس أجمع الجيش الآن في مكة وأعطيهم سلاح، بكلمة واحدة ترجع 300، فقال الأخنس: تعال تعال، أنا أبغاك في موضوع خاص، تعال. أوقف على جب، قال: يا أبا جهل. قال: نعم. قال: أصدقني، خلنا صادقين مع بعض الآن، ما في إلا أنا وأنت، أترى محمدا يكذب؟ قال: إيش دخل في الموضوع، إحنا نتكلم عن قتال. قال: أتركك من القتال، أترى أن محمدا كذاب في الدعاء للنبوة والكلام، أترى محمدا يكذب؟ قال أبو جهل: لا والله، بل هو صادق ونبي مرسل. قال: فما الذي جعلك تقاتله وتستنفر الناس له وتقوم له في كل مرصد وتعمل ليش؟ قال: إن تنازعنا نحن وبنو هاشم بنو عبد مناف الشرف، لأن نحن بنو مخزوم وأولئك بنو عبد مناف، تنازعنا الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا، حتى إذا تحكت الركب وصرنا كفرسي رهان. نحن الآن أفخاذ في مكة، كل فخذ يريد يكون له القيادة في مكة، حتى إذا تحكت الركب وصرنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي، فمن أين نأتي بهذا؟ لو صدقنا وقلنا صح ولدكم نبي صاروا أشرف منا، وإحنا ما نستطيع نطلع نبي مثله، ما في أسلوب إلا أن نقول هو كذاب حتى نبقى متساوين. قال الأخنس: بئس والله ما قلت يا غبي، بئس والله ما قلت. ثم صاح بقومه ورجعوا. طبعا رجعوا، واستمر أبو جهل بالجيش. المسلمون في الطريق بلغهم أن القافلة نجت. طيب ما هي نجت المرة الأولى لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم ب200 ونجت القافلة ورجعنا المدينة، يلا نرجع المدينة مرة ثانية، برضو هذا السهم ما أصاب. لا، المرة هذه يختلف الوضع، أنتم كل مرة تخرجون للقافلة والقافلة تفوتكم، المرة هذه فاتتكم القافلة لكن طلع لكم جيش من مكة. إذا رجعتم من المدينة الجيش سيأتيكم حتى يغزوكم في مكانكم في مكة. ها، طلع جيش من مكة؟ قالوا: نعم، خرج جيش في مكة. طيب لو رجعنا، لو رجعنا الجيش سيواصل يفتح المدينة ويقاتلكم. طيب لو نريد نرجع المدينة ونأخذ عتاد وسلاح، ما يمديكم، الوقت قليل، ولو رجعتم المدينة حتى ترجعوا المدينة يحتاج لكم، من أنتم الآن قريبون من بدر، فقطعتم قرابة 150 كيلو إلى 200 كيلو، فحتى ترجعون المدينة وتأخذون سلاحا ثم تخرجون إلى بدر يكون الكفار وصلوكم في المدينة. يعني ما في إلا أنت يا رسول الله بمجموعتك صلى الله عليه وسلم تقاتل. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، إلا الاستعداد يختلف، النفسيات تختلف، أولئك خرجوا يريدون قتالا وهؤلاء خرجوا لأجل قافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام عدة مشاكل في الجيش. أولا، نحن ما خرجنا لأجل قتال. الأمر الثاني، السلاح الذي معنا ليس سلاح قتال. بعض الصحابة أحضر معه قوس وسهمين فقط. ليش؟ لأن أصلا أنا استعديت لأربعين حارسا، ما استعديت الجيش، ولا كان أحضر 100 سهم. أنت طيب أين فرسك؟ قال: والله فرسي تركتها في المدينة لأني ما أحتاجها، 40 حارسا، ماذا سيفعلون؟ أنت طيب لماذا لم تحضر معك درعا تلبسه؟ أحضر درع وهي 40 حارسا. ما علمت يا رسول الله أنها قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر، إضافة إلى مشكلة عويصة جدا وهي الأنصار. الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على إيش؟ قالوا: نبايعك على السمع والطاعة وعلى أن نمنعك في ديارنا. طيب أنا الآن لست في دياركم، أنا طلعتكم من دياركم. ممكن الأنصار يعني الجيش 317 فيهم 231 أنصاري، يعني 3/4 الجيش، ممكن يقولون: لحظة يا رسول الله، نحن بيننا وبينك بيعة، البيعة هذه نقاتل معك في المدينة، أما خارج المدينة اسمح لنا. طيب ماذا أفعل الآن؟ لا معنا عتاد ولا معنا سلاح، والأنصار ممكن يعملون لي مشكلة. طيب هل أقول لهم بصراحة: يا معشر الأنصار، ترى بيعتكم معي في المدينة فقط، عندكم استعداد تقاتلون خارجها؟ صعب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام، لأن هذا الكلام قد يكون غائبا عنهم فيذكرهم به: ذكرتني الطعنة وكنت ناسيا. فمشكلة أن يأتي ويحدث مشكلة ويحلها، ما دام هم ناسين الموضوع خلهم ناسينه نقاتل بس. طيب كيف أفعل؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الناس، قال: أيها الناس، وبين لهم الموضوع أن القافلة الآن فلتت منا، ما في قافلة، 40 حارسا و1000 بعير وأنت مأمل أنك يحصل لك كذا، هذا كل انسوه الكلام هذا، هذا ملح وذاب. الآن أمامكم جيش كامل يا معشر الأنصار والمهاجرين. عدد الجيش أنا ما أعرفه، أين موقع الجيش ما أعرفه إلى الآن، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري كم الجيش إلى الآن، جيش الكفار. كيف بنقاتل أنا ما أدري، لكن أشيروا علي أيها الناس، يبغى الأنصار يتكلمون. الأنصار ساكتين. 86 واحد من المهاجرين قام المقداد قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرتنا بنا إلى برك الغمات، لو تمشي بنا جنوب حتى تصل إلى مكة وتتعداها وتروح جهة اليمن لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. كلام بطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وجزاك الله خير، أشير علي أيها الناس. قام أبو بكر يا رسول الله امضي لما أمرك الله، برضو الكلام أنا أبغى الأنصار يا جماعة افهموها، بارك الله فيك يا أبو بكر، أشير علي أيها الناس. قام عمر إنا لله، كل هؤلاء أنصار، أنا مهاجرون، أنا واثق في المهاجرين ما عندي مشكلة، يا رسول الله امضي لي، كأن الصحابي يقول خلاص يعني بينا لك رأينا، يا رسول الله يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أشير علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله. هذا مثل أخ قبل كم يوم، أخ طالب علم سوداني وكان يلقي كلمة جزاه الله خير، وذكر هالقصة أحيانا بعض، هو طالب علم لغته جيدة الفصحى، لكن أحيانا بعض الناس مع الحماس يترك اللغة الفصحى ويتكلم عامي، فذكر القصة فقال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقبلين لا يوصل إلى بدر وقف وقال للصحابة أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد وقال وأحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين كده حلوة بعدين جلس، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وقال له كلمتين، ثم قام عمر وقال كلمتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أشيروا علي، فقام سعد بن معاذ قال له كنك ديرنا يا رسول الله، قال له آي والله يا جماعة أني قعدت أضحك ضحك، يعني يا أخي جزاه الله خير الأخ من شدة الحماس قلب المسألة عامي، يقول قام سعد بن معاذ قال له كنك ديرنا يا رسول الله، قال له آي، فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله والله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هالكلام فانتشى فرحا، قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، كما قال الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما القافلة وإما الجيش، ستحصلون على قافلة أو جيش واحد منهم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تتمنون القافلة لأن ما فيها قتال وفيها غنائم واضحة زين، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، الله تعالى يريد يظهر دينه سواء ضد القافلة أو ضد هذا الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الوضع تمام وأن الصحابة مستعدون رضي الله تعالى عنهم للقتال فعلا وأنهم خارجون إليه، كبر ووعد الناس عليه الصلاة والسلام بالنصر، وكان قد أرسل صحابة ينظرون له الوضع، الآن أنا سأخرج بنفسي أتقصى الحقائق، فخرج صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لأجل أن يتقصوا الحقائق. فماذا حصل بعد ذلك؟ وكيف بدأت المعركة؟ وماذا فعلوا بالجيش المقابل؟ وكم قتل من المسلمين؟ وكم قتل وأسر من الكافرين؟ وما هي نتائج معركة بدر؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في ما يأتي من دروس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.